رضي الله تعالى عنه وقتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن طاطع.
ليس في حديث واحد منه ولا شيء من ذلك. إذا هذه الروايات التي تتصل والتي لا يجوز نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى أصلا هي روايات شاذة، يعني ألفاظ مدرجة من أحد الرواة، بدليل أنه اتصل علماء الحديث الروايات التي أخوه المدون التي رويت عن هذا الصحابي من عدة طرق فوجدوها جميعا خالية من هذه الألفاظ إلا واحدة. هذه الواحدة فيها أحد الرواة الذين حفظهم فيه سوء وفيهم اضطراب، فدل ذلك على أن هذه الرواية فيها إدراج لهذه الكلمات من هذا الراوي، ونفس هذه الرواية صار فيها خربطة في مواضع الأنبياء وأماكنهم. مثلا في الرواية التي فيها الألفاظ التدني والدنو والمكان نسبة هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، نفس هذه الرواية فيها يقول أن سيدنا موسى في السماء السابعة وسيدنا إبراهيم في السماء السابقة، فصار في خربطة. فالإمام البيهقي قال نفس متن الحديث يدل على أنه فيه سوء تفاهم، بدليل أنه خربط وخلط في مواضع الأنبياء الثابتة من روايات أخرى صحيحة. فدل ذلك على أن هذه الألفاظ المدرجة، هذه الألفاظ التي لم توجد إلا في هذه الرواية، مدرجة من هذا الراوي. واضح إيش معنى أن الحديث ثابت؟ حتى لو قلنا ان من باع هذه الانهار من الجنة، هذا ليس من الصحيح في قدرة الله سبحانه وتعالى ان يجعل من باع هذه الانهار في الجنة ثم يجعل ظهورها من مناطق معينة في الارض، هذا لا يجوز ان يحيله احد. زيادة على ذلك احنا قلنا انه ممكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى انهار في الجنة ويسميها ببعض اسماء انهار الدنيا لمجرد التساوي في الاسماء. النهر اللي هو اسم الجنة يمكن ان يطلق اسمه الذي هو اصلا علم له على نهر اخر لمشاكلته له في الخيرية في بعض صفاته اللازمة، مثل كلمة اسد اصلا اسم على علم وضع على حيوان، ولكن لانه لازم هذا الحيوان صفات معينة الشجاعة فجاز لنا ان ننكر اسمها ونجعل من هذا الاسم وصفا، فمن هذا الباب يجوز اطلاق ايضا واحد. انا بحكي لك الامام النووي قال فيها، وحتى لو واحد قال فيها يعني لا نقول انه مستحيل. افرض انه ينضع من الجنة انت تقول لي افرض. بس انا في الحقيقة اميل الى القول الثاني انه هي عبارة عن انهار سمية تطلق عليها اسم نهر. نعم انا على اي رأي والله هذا يعني الظاهر والله اعلم انها بالخطا، ولكن ما بقدر احكي لك تحديد على سبيل القطع هو هذا ام ليس هذا. لا ما هو انت بتلاحظ الانبياء احياء في قبورهم في ارواحهم واجسادهم، هذه احدى الفضائل التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على الانبياء، احياء في قبورهم ارواح اجسامهم لا فضل. ما بقدر احكي لك بالضبط، انا يعني لم استطع ان اجزم انه هل هو يعني نقله الله سبحانه وتعالى من مكانه ام بروحه ام طوره سورة أخرى لا أستطيع أن أذكر يعني. ولكن أي احتمال من هذه الاحتمالات وارد وليس بعيدا في قدرة الله. ما دام في هناك احتمالات زائدة لا يجوز أن ترد عليه، هذا الذي يعني نص عليه أهل السنة والجماعة.
ما في شيء مستحيل هذا. لو الإنسان المسلم أصلا الإسلام بعض للإنسان قواعد تكشف له عن أمور عن أبعاد جديدة في الكون، بمجرد أنه اعتقد فيها صار عقله واسع، إذا نساها صار عقله محدود، صار يحيل أشياء يحكي إن هذا مستحيل وهذا ممنوع. ليش؟ لعدم إيمانه بأمور. أصلا عقيدة الإسلام إيه؟ ليش عقيدة اسمها؟ لأنها تفتح يعني أفاق العقل المسلم، عقل المسلم بالذات سعة وبالذات انفتاحا، تطير يكتشف في عنده قدرة كبيرة جدا على اكتشاف الكون. الكون فيه عجائب، فيه عجائب كثيرة جدا. لاحظ مثلا بعض الناس الذين لم يؤمنوا بمجرد وجود السحر، أنكروا السحر مع أن السحر وارد ومؤثر، لمجرد أنهم لا يريدون الإيمان بذلك. هؤلاء لا يمكنهم أن يستكشفوا الآفاق المخبوءة وراء هذا الجانب اللي هو جانب السحر. الجن موجودين ولا مش موجودين؟ الأنبياء كانوا يرونهم ولا لم يكونوا يرونهم؟ سيدنا سليمان كان يتحكم بهم ويأمرهم وينهاهم ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول يرونكم، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. إذا هم يروننا من مكان معين لا نراهم نحن وهم فيه. إذا ممكن الملائكة، لاحظوا كيف لما الواحد يفكر في بعض الأمور، أي مجلس ذكر تحفه الملائكة ولا لا؟ الملائكة بيكونوا موجودين ولا لا؟ يكونوا موجودين في مكان نحن لا نستطيع أن نراهم وهم فيه، وهم يروننا منهم، كأنهم موجودين في بعد آخر، في عالم آخر. روحي أنا وروحك أنت موجودة ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ موجودة. أين هي؟ هذا لحاله مع أنه صح في إدراكه كله لغز، إلا أنه يفتح آفاق كبيرة جدا إذا الإنسان آمن به. والله سبحانه وتعالى الموفق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. تكلمنا في الأسبوع الماضي على مسألة الإسراء والمعراج، وذكرنا بعض المعاني التي تدور حولها، ونكمل الآن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به زيافا لأمته حقا. طبعا هذا شروع كما في الأسبوع الماضي من الإمام الطحاوي في مسائل السمعيات، يعني المسائل التي تتلو الإلهيات وهي المتعلقة بالنبويات، جزء منها بمسائل تتعلق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وجزء منها يتعلق بما هو ثابت في اليوم الآخر كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به ونبيه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك الحوض الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به، يعني أكرم الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بالحوض غياثا لأجل أن يغيث أمته في الموقف، وذلك في أرض المحشر، وهي أرض الموقف في الموقف. نعم، الحوض طبعا ورد في كثير من الروايات أن لكل نبي حوضا، ورد في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا، والحوض الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم به، قال بعض العلماء إنه هو الكوثر، قال بعض العلماء إنه هو الكوثر الوارد ذكره في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولكن الأصح والله سبحانه وتعالى أعلم أن الكوثر نهر في الجنة، وأن الحوض ليس في الجنة بل هو في الموقف، بل هو في الموقف. وقال بعض العلماء منهم القاضي عياض الأصح أنه في الموقف والنهر في الجنة، وقال القاضي عياض اعتمادا على بعض الروايات وتوفيقا بين هذين القولين أن النهر الذي هو الكوثر في الجنة، وهذا هو الأصح كما قلنا لكم، وأن هذا النهر يصب في الحوض الذي في الموقف، يصب في الحوض الذي في الموقف. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. وروى أيضا عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، يعني أن تتنافسوا في الدنيا. هذه طبعا بعض الروايات الواردة في إثبات الحوض، وإثبات الحوض في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين المسلمين، ولكن اختلفوا كما قلنا لكم هل هو في أرض الجنة أم في أرض الموقف، والأصح كما قلنا هو في أرض الموقف، وأن النهر الذي هو نهر الكوثر في الجنة. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم، الشفاعة هذه طبعا مسألة أخرى، الشفاعة من شفع يشفع، والشفع في اللغة هو مقابل الوتر، والشفع هو ضم الشيء إلى الشيء، فكأن معنى الشفاعة تكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يضم نفسه إلى أمته، فيجعل فيعلق رحمة الله سبحانه وتعالى لأمته برحمته له. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يكون رحيما بالأمة التي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ضم سيدنا محمد نفسه إليها. فالشفاعة من الشفع وهو ضم الشيء إلى الشيء، ضم الشيء إلى الشيء، من هنا هذا جاء الأصل اللغوي لكلمة الشفاعة. كل من قال لا إله إلا الله وصدق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها. كل من قال لا إله إلا الله، كل من مات على كلمة التوحيد عالما بها، فهو داخل في أمة سيدنا محمد، وهو تناله الشفاعة، وهو ممن تناله الشفاعة. هذا الصلاة دخلنا فيه، احنا لسه نتكلم في تعريف الشفاعة، اما انها هي درجات او لا، يعني كنت عندك دليل حتى الان على انها ليست درجات، صح ولا لا؟ بل هي درجات 100%، هي درجات. يمكن على الخلاف ان الحوض هل هو نفس الكوثر او لا، لا اذا كان متواتر معنوي ايضا يفسر، ولكن ايضا العلماء كما قلنا لكم اختلفوا في اول كلام قلنا لكم انهم اختلفوا هل هو نفس الكوثر او ليس هو نفس الكوثر، والله اعلم. اما اذا ثبت انه متواتر فهو منكره كافر. نعم، بعض العلماء قالوا تواتر. نعم. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. حق كما روي في الأخبار. ذكرنا لكم ما معنى الشفاعة في أصل اللغة ومن من ماذا استخرجت. والشفاعة كما أثرنا قبل قليل درجات، يعني مراتب. وضح هذه الدرجات الشيخ أحمد الدردير في شرحه على الخريدة. الخريدة هي عبارة عن منظومة أرجوزة في العقائد على نفس سياق جوهرة التوحيد، ولكنها أضبط من جوهرة التوحيد، أضبط من جوهرة التوحيد وأخطر منها. فقال في شرحه على خريدته: الشفاعة على أقسام. الأول شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف، من طول الوقوف ومشقته، وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا النوع من الشفاعة ورد به أحاديث كثيرة في أن الخلق يلجؤون إلى كثير من الأنبياء ثم يلجؤون إلى سيد الخلق أجمعين فيتصدى لها ويجيبه الله سبحانه وتعالى لما طلبه. هذا في فصل القضاء، نعم، لإراحة الخلق مطلقا مش المسلمين فقط، عامة. الثاني شفاعته في إدخال، شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. بعض الناس يدخلون الجنة بغير حساب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي وهي مخصصة به، قال النووي وهي مخصصة به، هذه الشفاعة قال النووي أنها مخصصة به. الثالث الشفاعة في من يستحق دخول النار أن لا يدخلها. قال عياض وليست مخصصة به، وتردد النووي سبب تردده قال العلماء لأنه لم يرد تصريح بذلك. الرابع الشفاعة في إخراج قوم من النار ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة وصالحو المؤمنين، لأنه الشفاعة لكل نبي من الأنبياء شفاعة، ولكن أعظم الشفاعات تكون لأعظم الخلق أجمعين، ولكل صالح من صالحي المؤمنين شفاعة أيضا، وتكون الشفاعة على قدر صاحبها، على قدر صاحبها المنزلة التي بلغها صاحبها من الإيمان. الخامس الشفاعة في زيادة الدرجات، وجوز النووي اختصاصها به عليه الصلاة والسلام. والسادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار، كما في حق أبي طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث التي وردت في الشفاعة متواترة، أصل الشفاعة متواترة، أصل ثبوت أنه في هناك شيء اسمه شفاعة متواتر لا يجوز لأحد أن ينكره. ولكن تفصيلات الشفاعة كما أثرنا قبل قليل هذه فيها خلاف، ولكن أنه هناك في شفاعة، إيش معنى الشفاعة؟ هي دعوة، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه، دعاؤه لله سبحانه وتعالى أن يغفر لي للناس. مراتب هذه المغفرة تختلف، أصل هذه المغفرة ثابت، إن هناك في مغفرة بطلب ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذا القدر ثابت ومتواتر وقطعي لا يجوز لأحد أن ينكره، لا يجوز لأحد أن ينكره. نعم نعم، أحاديث الشفاعة كثيرة جدا والأدلة عليها يعني متكاثرة، ولا يسع أحد أن يؤولها ولا أن ينكرها. فلذلك مثل هذه الأمور يعني نقتصر فيها على بيانها بشكل إجمالي، لأنه أصلا لا خلاف فيها مطلقا، لا يوجد فيها خلاف مطلقا. نعم يعني مثلا بعض انواع الخلاف، يعني اختلف بعض، خالف بعض المسلمين مثل المعتزلة، قالوا كل من دخل النار فانه لا يخرج منها. بعضهم قال كل من دخل النار فانه لا يخرج منها
ولو من المسلمين،
حتى لو كان من المسلمين. هذا الكلام غير صحيح، لانه ورد في احاديث متواترة ومتضاطرة وفي ايات كثيرة جدا الاشارات الى ذلك انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان. وحديث الإخراج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بإرادة الله مطلقا بعد أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم، يتفضل الله سبحانه وتعالى بإخراج من بقي في النار من عصاة وصفاق المسلمين. هذا الأمر متواتر وبعض الناس أنكروا،
يعتبرونه كافر من دخل النار
لأنهم بيعتبروا صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين هو في أصله لا مؤمن ولا كافر، وإذا دخل النار لا يخرج منها، مصيره يعني مصيره مثل مصير الكافر. مجرد مستحل مرتكب الكبيرة، ليس مستحل الكبيرة، مجرد مرتكب الكبيرة عند المعتزلة هذا في منزلة بين المنزلتين ومصيره إلى النار خالدا فيها، وهذا طبعا من الأصول الباطلة عند المعتزلة التي لا شك في بطلانها. مستحل الكثيرة المستحل الكبيرة باتفاق كافر عند المعتزلة وعندنا وعند الخوارج وعند كل الناس، كافر لا شك في ذلك. أما الخلاف في مجرد مرتكب الكبيرة، يعني من ارتكبها، من زنى أو سرق أو إلى آخره، مجرد من فعل ذلك هل هو خالد في النار؟ طبعا من عقيدة أهل السنة أنه ليس بخالد في النار، ولكن الأصل أن يعاقب في النار، الأصل العقاب. وأما المغفرة فهي تكون بفضل من الله سبحانه وتعالى. لا، ما في تأويل، لأنهم طرحوا بذلك الكلام، يعني ما في إشكال في أن المعتزلة يقولون بذلك، ويعني شغلة التأويل فارس يعني يلجأ إليها لما يكون يعني قول هؤلاء الناس يعني ليس واضحا يحتمل، أما إذا كان واضحا ومفصلا فلا يجوز أن نؤول لهم أصلا لأنهم هم رضوا بذلك. مثلا من قال مثلا بأن الله سبحانه وتعالى له حد، لا يجوز أن نقصد قصد بالحد العلم بحقيقة الله، لا، هو أراد بالحد هو طرف الشيء ونهايته، فلا يجوز أن نحمل كلامه على محمل واحد. عندما يكون المذهب مفصل فلا يلجأ إلى التأويل، أما عندما يكون محتملا مجملا فالأصل فينا أن نؤول لهم ونحمي له على محمل صحيح.
ذكر أنه لا خلاف مستحيل
يعني. طبعا 100%
ولو كانوا في خلاف.
طبعا هل عند المعتزلة يدخل في المشيئة إذا مات على هذه الكبيرة؟
لا،
عندهم لا يدخل في المشيئة
صاحب خلص، هذا في منزلة بين المنزلتين ومصيره خالدا في النار، لا يدخل تحت المشيئة. هذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة، أصل من الأصول الخمسة اللي هي المنزلة بين المنزلتين، هذا أصل مقرر عندهم. طبعا الحديث المشهور، الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الشفاعة، شفاعة في فصل القضاء لراحة الخلق من عناء الوقوف في الموقف، هو حديث طويل أقرأ لكم بعضه. بعد أن يذهب الناس إلى آدم عليه السلام وإلى نوح وإلى غيره من الأنبياء، قال: فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي ائت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يعني سل ما شئت فإنك مجاب إلى ذلك. شوف، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيقال له، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر أحد الملائكة بأن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيقال له، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى هو القائل لا يعبر عنه بأنه يقال، فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. الهاء هنا هاء السكت يسموها في اللغة العربية، لأنه أصل الكلام سل تعط، ولكن لأنه يصعب الوقوف على كلمة صاد فيقال صنف هذا. وفي رواية تكملت الحديث في رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث هو دليل على الشفاعة التي تكون في أرض المحشر وهي في فصل القضاء، في فصل القضاء. وكل نوع من أنواع الشفاعة عليها حديث وعليها أدلة، يعني عدة أدلة أخرى، ولكن لا مجال هنا أن نقرأ جميع هذه الأحاديث. قال الإمام السيوطي في البدور الساترة، وهذا الكتاب حقيقة من الكتب الجيدة ومن الكتب المفيدة، البدور الساترة في أحوال الآخرة، كتاب مخصص لذكر جميع الأحوال التي تحدث في اليوم الآخر للإمام السيوطي، جمع فيه غالب الروايات المتعلقة بذلك. قال وأخرج الشيطان عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة، يخرج قوما من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة. لاحظوا هذا النص، هذه رواية أخرجها الشيخان الإمام البخاري ومسلم، والروايات التي دلت على هذا المعنى كثيرة جدا، ومن ذلك يحق للواحد أنه يتعجب إذا كان هناك في روايات كثيرة جدا في هذا المعنى، يحق للواحد أن يتعجب عندما ينكر بعض الناس في هذا العصر أن يكون قد ورد نص من النصوص في مثل هذا الأمر، وهو طبعا علامة عصره مجدد الاعتزال في هذا الزمان أمين نايف، في كتابه اللي هو جبل الأفكار قال ولم يرد نص يذكر فيه أو يدل على إخراج ناس من النار بعد أن يدخلوا فيها. مجابة في هذا الكلام عبارة عن دليل صارخ على حمق هذا الإنسان. كيف تقول مثل هذا الكلام وأنت تعلم أن أهل السنة أصلا، لنفرض أنك لا تعلم شيء في الحديث ولكنك تعلم أن أهل السنة هذا أصل من أصولهم، فهل يمكن أن يقولوا بمثل هذا الأصل وهو ليس وارد فيها أي حديث مطلقا؟ طيب إذا كنا نعلم أنه هذا الأمر وهذا المعنى ورد فيه أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وهي أشهر الكتب على الإطلاق، فما بالك بالكتب الأخرى التي ورد فيها مثل هذا الكلام أيضا؟ كيف يقول مثل هذا الرجل ويصرح بمثل هذا الكلام؟ هذا ذكر في كتاب ميزة دار الأفكار، هذا إحدى الطوام. هذا الكتاب من أول لآخر عبارة عن تخبيط. يعني إشي غريب، يعني الواحد بيثبت عقيدته لما تكون إشي صحيح، أما إنه إجازة طب أسكت ثبتها بينك وبين أصحابك، مثل أنك تعلن على الملأ هذا الكلام. وقال أيضا وأخرج أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال يا محمد إني لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه، فقل يا محمد تعطى، قل مسألتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. ورد في رواية أخرى أن كل نبي سأل مسألة وأعطيها في الدنيا إلا النبي فإنه ادخر مسألته في يوم القيامة، وهذه المسألة هي شفاعته لأمته. فقال أبو بكر يا رسول الله وما الشفاعة؟ قال أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك في أرض المحشر، فيقول الرب أو أيضا في إخراج قوم من النار كما ورد في أحاديث أخرى، فيقول الرب تعالى نعم، فيخرج ربي بقية أمتي من النار فيدخلهم الجنة. طبعا هذه الشفاعة المقصود فيها مش الشفاعة في أرض المحشر لأنه قال لأمتي، والشفاعة التي في أرض المحشر للخلق أجمعين. إذن هذه خاصة بأمة سيدة محمد، وهي في إخراج قوم من النار من النار إلى الجنة طبعا بعد دخولهم فيها، و كلهم يعني سواء من أهل الكبائر أو غيرها. هذه من أعظم الشفاعات، يعني هذه أخص الشفاعات تكون شفاعتي لأهل الكبائر، ولكن لا يلزم من ذلك أنه لا تكون لغير أهل الكبائر، لأنه كما تعلمون الكبائر يعني يدخل الناس النار ليس فقط لأجل فعلهم الكبائر، لأنه ليست كل المعاصي كبائر، بعض المعاصي كبائر وبعض المعاصي ليست كبائر، ولكن التي ليست من الكبائر تغفر مثلا بالفضائل الأعمال والتوبة والذكر الكثير وأمور كثيرة جدا. أما الكبائر فيصعب أن تغفر للإنسان هكذا، فمن هنا جاءت الحاجة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ليش؟ لأنه بكون اسمهم كبير جدا لا يغطيه الأعمال الصالحة الأخرى. طبعا الكلام في الشفاعة كثير جدا، وكما قلت لكم هو مذكور ومشهور في كتب الحديث وكتب العقائد وفي التفاسير بكثرة، ويمكن لأي إنسان أن يراجعه. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذا إشارة إلى الآية الكريمة. أي آية؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الذي أشار إليه الإمام الطحاوي هنا، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، مش من النبيين، هذه خاصة بالنبيين، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم حق. هذا الميثاق، حقيقة هذا الميثاق، يعني كيف أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني آدم، اختلف العلماء في هذا الأمر. فبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى خلقهم دفعة واحدة ثم أخذ الميثاق ثم أرجعهم إلى أطلاب بعض فأفردهم بعد ذلك على حسب ترتيب الأزمنة. بعض العلماء قالوا لا، الميثاق إنما وقع على الأرواح، على أرواح الناس. الميثاق وقع على أرواح الناس ليست على أرواحهم وأجسامهم. حقيقة هذا الميثاق كما قلنا لكم يعني ليست معروفة على وجه القطع، لذلك يكفي أن يؤمن الإنسان بأصل هذا الميثاق، يكفي أن يؤمن الإنسان بأصل هذا الميثاق وهو أنه وقع. لماذا؟ لأنه أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن بنص صريح. أما حقيقة وأصل وكيفية أخذ هذا الميثاق فلا يمكن أن يقطع به. طبعا وردت بعض الأحاديث في هذا الشأن أيضا، نذكر لكم بعضها. فروى الإمام الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم، قال: جمعهم له يومئذ جميعا، ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحا ثم طورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، إلى آخر الكلام. طبعا هذا من كلام أبي بن كعب. نعم، طبعا يعني اتفق العلماء على أن هذا الميثاق لا يذكره أحد من الناس، فالله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ هذا الميثاق على البشر أنساهم إياه، أنساهم هذا الميثاق، ولا يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى
بذكرى هذا الميثاق، يعني بأن يقيم عليهم الحجة بهذا الميثاق. ليس لأنه أحدا من الناس لا يذكر هذا الميثاق، ولكن يجب علينا الإيمان بأنه قد تم أخذ هذا الميثاق. هو حقيقة يعني عدم الذكرى لا يعني لا يستلزم يعني تأويله. ممكن لا، ليس هذا هو الميثاق، لأن كل العلماء اتفقوا على أن الميثاق نفيه الناس. الفطرة عند من يقول بأنه في هناك شيء اسمه فطرة وهي التوحيد الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية، هذا الأصل، هذه الفطرة الأصل في الناس أنهم يكونوا مستحضرينها ولا ينسونها، فلا يجوز حمل الميثاق على الفطرة، لأنه من قال بالفطرة فهو يقول أيضا بأننا نعرف هذه الفطرة ونستذكرها ونستحضرها وحاصلين عليها، صح ولا لا؟ ولكن الميثاق اتفق العلماء على أنه قد أنساهم الله سبحانه وتعالى هذا الميثاق ولا يؤاخذهم به، فكيف يقال أنها هي الفطرة؟ ثانيا، لا يوجد هناك شيء اسمه فطرة هي التوحيد. الله سبحانه وتعالى بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن لما خرج الإنسان من بطن أمه لم يكن يعلم شيئا، هذا نص عام، نص قاطع في القرآن. لا يجوز أن تصرف هذه الآية لأجل حديث محتمل في لفظه، وهو إنه كل إنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بهذه الرواية. لا يجوز هذا الكلام، لأن الآية قطعية والآية نص واضح، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلص انقطع كل يعني انقطع كل كلام بعد ذلك. هذا الحديث لا يدل مطلقا على أن الفطرة هي نوع من أنواع العلوم. لو أردت لو الآن في وقت لأثبت ذلك لك أطوليا، ولكن يكفي أن نتذكر تتمة رواية الحديث كما وردت في صحيح مسلم. تتمت رواية الحديث بعد أن قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في صحيح مسلم، ورواها الإمام البيهقي وغيره كثير جدا، قال فإن كانا مسلمين فمسلم. إذا نفس ما ينطبق على الولد إذا كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو مسيحيين ينطبق عليه إذا كان مسلمين. إذا لا فرق في المولود إذا كان أبوه مسلم، وهذا مشاهد، وهذا مساعد لا يمكن لأحد أن ينكره. إذا لا يجوز لأحد أن يسارع ويقول إن الفطرة هي الإسلام. واضح؟ التحقيق عند العلماء أن الفطرة هي الخلقة النقية الصافية التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الناس، والتي من شأنها بعد ذلك أن تكون الإنسان إذا استخدمها باستخدام صحيح أن توصله إلى الدين. أما أن يقال إنها هي الدين، لا أحد من ذلك من الناس يقول بذلك على الحقيقة. ومن قال بذلك فكلامه باطل. واضح الكلام إن شاء الله. يصير على عهدك، يعني حتى وإن لم أذكر، وهذا يعني محمل لطيف أخرى، ما فيه إشكال. هو حقيقة الفطرة، يعني حتى القول بأن الفطرة هي الإحساس يعني لا يمكن أن الواحد يسلم فيه بسرعة وبسهولة. الفطرة في أصلها يعني في أصل الاشتقاق من فطر يفطر فطرة، من خلق يخلق خلقة، فالفطرة هي الخلقة. فمن أين جاء بعد ذلك بأن القول بأن الفطرة هي التوحيد؟ الفطرة هي الخلقة. ورد انه مثلا الشاة فطرتها انه قرناء مثلا او انه الناس هم اللي بيصوغوها. معنى ذلك انه الفطره عباره عن خلقه على صوره معينه على شكل وهيئه معينه. من ضمن ذلك انه يكون فيها احساسات وغرائز وامور كثيره جدا، ولكن مجموع هذه الصوره هي الفطره، ولا دخل للفطره بالعلوم، والله سبحانه وتعالى اعلم. لا دخل لها بالعلوم والمعارف، والله سبحانه وتعالى اعلم. العلوم والمعارف مكتسبه بنص القران، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. كان عنه مسؤولا يعني كان عن العلم مسؤولا، كل اولئك كان عنه مسؤولا. بعض العلماء قالوا ايش؟ كل اولئك كان الانسان عنه مسؤولا، اين يصرفه؟ يعني كل من البصر والفؤاد والسمع كان الانسان عنه مسؤولا، ولكن الاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم ان يكون كل اولئك كان عن العلم مسؤولا. يعني انت اذا اردت ان تقفو شيئا بمعنى ان تتبعه وتحتج به، فلا بد ان ياتيك عن احد الطرق التاليه اللي هي الفؤاد اللي هو العقل القلب او السمع والبصر. هذه هي مصادر المعرفه كما نص عليها الامام النسفي في مقدمه عقيدته، صح ولا لا يا شيخ يوسف؟ قال ايش؟ قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته خلافا للسوفسطائيه، والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائيه، واسباب العلم للخلق ثلاثه: الحس، العقل والحواس الخمس، والخبر الصادق. العقل والحواس الخمس والخبر الصادق، هذه نفس الوسائل المعرفيه الثلاثه التي وردت في القران، كل الكلام يدل عليه. قال واما الالهام فليس من طرق المعرفه عند اهل الحق. هذا قال واما الالهام فليس من طرق المعرفه عند اهل الحق على سبيل العموم، ولكن قال الامام التبتاني لا يخلو لا يستبعد ان يكون سبيلا للمعرفه عند بعض الناس، لا يستبعد، ولكن المقصود انه ليس طريقا للحق على سبيل العموم يعني عند عامه الناس. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى منح هذه المعارف النبوية الإلهية عن طريق الإلهام، صح ولا لا؟ فلا ينكر أن يكون الإلهام طريقا، ولكنه طريق لخاصة الناس، لخاصة الناس. طبعا الذين يقولون أن الفطرة هي التوحيد أو أن الفطرة هي الإسلام، بعض الأشاعرة من أهل السنة قالوا الفطرة هي الإسلام، وأرادوا بها والله سبحانه وتعالى أعلم أن الفطرة توافق الإسلام ويوافقها الإسلام، وليس معنى ذلك أن الفطرة هي الإسلام بمعنى أن الإسلام يوجد ويخلق مع الإنسان، فلم يقل بهذا إنسان عاقل، ولكن قال به المجسمة. المجسمة قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفطر الإنسان على التوحيد، يولد موحدا، وهذا كلام لم يقل به أحد، ولكنهم قالوه توصلا به الى ماربهم.
المعاصرين قالوا يولد على عقيدتنا.
على عقيدتنا.
والله
لا اله الا الله. هيك دمرتنا يا شيخ.
هم قالوا يعني.
حقيقة يعني في النهاية الحكم الصحيح يحكمه النصوص والقواعد الاستنتاج الصحيحة. يعني أنا الواحد ليس مجرد انه واحد يحكي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يولد الانسان على الفطره فابواه يهودانه او نصرانه او يمجسانه، هذا دليل على ان الاسلام هو الفطره. ايش وجه الدلاله؟ ما في هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه يولد كل مولود يولد على الفطره الى اخر الحديث، ولكن ما وجه دلالته على ان الاسلام هو الفطره؟ ما وجه دلالته على ذلك؟ هذا بدها نظر وبدها فهم. بدك تستخدم قواعد اصوليه، بدك تستخدم وسائل معرفيه، بدك تكون مجتهد، مش فقط تلقي الينا بنص وبعد هيك تحكي لنا والله هذا دليل، وجه لنا الدلاله، فرجينا كيف بيكون دليل حتى نصدق، لانه انا بامكاني احكي لك برضه هذا دليل على انه الفطره هي مش هي الاسلام. انت ادعيت وانا ادعيت، ما الحكم بيننا؟ الدليل، صح ولا لا؟ وجه الدلاله، وجه الدلالة من الحديث. فإذا رأينا أن الحديث له تتمة، فإن كانا مسلمين فمسلم، هذه التتمة قسم الظهور كثير من الناس، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه صور الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الإسلام وبين غيره. وهذا كلام سليم، هذا كلام لا غبار عليه، وفي هذا يعني دليل قوي على أنه الفطرة ليست هي الإسلام، بل هي أمر آخر غير الإسلام، هي الخلقة كما نص عليها العلماء. طبعا أنا أحببت أن نتكلم أيضا في هذا المسألة الفطرة، مع أنها أصلا ليست مذكورة في العقيدة لأنها موافقة لما نحن فيه الآن. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. صح ولا لا؟ هل يمكن أن يقول إنسان عاقل أن ذلك العدد الذي علمه الله سبحانه وتعالى أنهم سيكونون من أهل الجنة أو النار سوف يزدادون أو ينقصون؟ مستحيل، هذا لا يقول به عاقل. قال: وكذلك أفعالهم. لاحظ الإمام الطحاوي أول إشي بأصل الأصل، بعدين بتوصل منه لفرع. قال: علم من يدخل الجنة فيما لم يزل، وكذلك علم في من يدخل النار. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. وكذلك أفعالهم، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى علم أنهم من سيدخل النار ومن سيدخل الجنة، كذلك علم ما هم فاعلوه منذ الأزل، علم ما هم فاعلوه منذ الأزل، واستشهد منذ الأزل، علم ما هم فاعلوه منذ الأزل، واستشهد عليها بقسم وشطر من الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: وكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث له روايات عديدة جدا. ففي الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ يعني ما دام الله سبحانه وتعالى تذكر الصحابة بسأله، وهذا السؤال لم يصدر من عمر بن الخطاب وحده، حتى يقال إن هذا عمر الذي سأل، بل صدر من عمر وأبو ذر وأبي هريرة وعديد من الصحابة كلهم، أنا أوردتهم هنا، ورد وصدر من أكثر من واحد. لما سمعوا هذه الآية أو غيرها من الآيات التي تدل على هذا المعنى، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ ما دام حاصل كل إنسان معروف، طب مثلا ادعي أن نعمل، مش الناس بيسألوا هذا السؤال حتى الآن؟ وبعض الجهلة بيحكوا لهم: يا ابن الحلال، لا هذا حرام، هذا كفر، هذا شرك. لا، مش حرام ولا كفر ولا شرك، من حق كل إنسان أنه يسأل، صح ولا لا؟ ويجب على الإنسان العالم أن يجيب، يجب على العالم أن يجيب ويزيل الشبهة من قلب العامي أو من قلب السائل مطلقا. فلما سيدنا عمر رضي الله عنه قال للنبي: فعلى ما نعمل؟ شوف لاحظ كيف السؤال، هذا سؤال في العقيدة، معنى ذلك أن الصحابي كانوا يحركوا عقولهم في العقيدة، كانوا يفكروا، مش كما يقول الثلاثيين الجهلة إنه خلص كل إشي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنفكرش فيه وما بنحركش عقولنا ولا لا، هذا في أصل من أصول الاعتقاد، وهو القضاء والقدر، وهو القدر مش أحد الأركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر خيره وشره. سيدنا عمر يسأل: فعلى ما نعمل؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد علم منذ الأزل ذلك، فإحنا شو فائدة العمل؟ لاحظتوا كيف؟ فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، قد فرغت منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. وأيضا في السنن الكبرى للبيهقي عن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من النار؟ نفس السؤال لاحظ. قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. يعني الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل ما الناس إليه صائرون، ولكن هذا لا يستلزم مطلقا عدم العمل. ليش؟ لأنه علمهم وعلم أعمالهم. مش الإمام الطحاوي قال علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل عدد من يدخل الجنة كما علم عدد من يدخل النار، ثم قال بعد ذلك وكذلك علم أفعالهم. إذا كما علم من سيدخل علم ماذا سيعمل. إذا الإنسان سيدخل الجنة على حسب عمله وسيدخل النار على حسب عمله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، يعني ميسر للعمل، يعني عامل بما من شأنه أن يودي به إما إلى الجنة أو إلى النار. واضح الكلام إن شاء الله.
وإن الإنسان يعمل ولا يقطع
نفسه بالجنة أو النار طبعا 100%، لأنه خاتمة الإنسان، خاتمة الإنسان هي الأصل. ممكن الإنسان يعمل كما ورد في الحديث فيما يرى الناس أنه من عمل أهل الجنة، ولكن تكون خاتمته الكفر، أو يكون العكس، يعمل فيما يرى الناس أنه من عمل أهل النار فيكون خاتمته إلى النار. فالخاتمة هي الأصل في الإنسان. لهذا يدعو العلماء دائما يدعون أن يجعل الله سبحانه وتعالى خاتمتهم إلى الخير، خاتمتهم، لأن العبرة بالخاتمة ليست العبرة بالأعمال المتوسطة. هذا واضح الكلام إن شاء الله. وكذلك ورد في المعجم الكبير للطبراني عن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه قال سمعت أبي قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله أنعمل على أمر قد فرغ منه أم على أمر مؤتنة؟ لاحظ نفس سؤال سيدنا عمر، قال بل على أمر قد فرغ منه. قلت ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. لاحظ أكثر من صحابي إذن بسأل هذا السؤال كان، وكلهم من كبار الصحابة. أيضا ورد في الإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم والإجابة واحدة، والإجابة واحدة. ولفظ الإمام مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. والروايات كما قلنا لكم في هذا في هذا المعنى كثيرة جدا، وكلها تدل على نفس المعنى. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. ألم يقل قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم من يدخل الجنة كما علم من يدخل النار؟ بعد ذلك قال إيش؟ وكذلك علم أعمالهم. الآن بيحكي والأعمال بالخواتيم بعد أن قال أن الله سبحانه وتعالى علم أعمالهم، يريد أن يوضح للناس، لعامة الناس، لجمهور الناس، ما هي العبرة في الأعمال؟ هل هي العبرة في البداية أم في الوسط أو في النهاية؟ قال الأعمال بالخواتيم. قال والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من سقي بقضاء الله، والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من سقي بقضاء الله. قضاء الله معنى علمه أو إرادته القديمة. ليش؟ لأن الإمام الطحاوي قال قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل أن الله علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. إذا السعيد من كان سعيدا في علم الله، والشقي من كان شقيا في علم الله، يعني كما علمه الله سبحانه وتعالى منذ الأزل. هذا هو معنى القضاء، يعني من قضى الله سبحانه وتعالى عليه بناء على علمه الأزلي أنه من أهل النار. ألم يرد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أخذ قبضة قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة وقال هؤلاء للنار ولا أبالي؟ إيش معنى أخذ قبضة؟ معناه أنه حكم وقضى على هؤلاء بأنهم على إلى طائرون إلى الجنة أو سائرون إلى النار. هذا الحكم بناء على إيه؟ على علم مسبق، على علم أزلي. إذن كل هذه الأمور، كل مسألة القضاء والقدر مترتبة على علم الله الأزلي. إذا الإنسان آمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل بكل ما سوف يصير، تنفك وتنحل عنده كل الإشكالات التي قد ترد في هذا الباب. إذن هذا هو معنى قوله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. طبعا وكل هذه كلمة الأعمال بالخواتيم عبارة عن نص من حديث، يعني عبارة عن جزء من حديث كما أشرنا لكم سابقا. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي برضو عبارة عن يعني أمر قطعة مأخوذة من أحاديث أخرى، وهكذا غالب متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لماذا شرع الإمام الطحاوي في الكلام على مسألة القدر الآن؟ لأنه أصلا كل كلامه فيما سبق كان تمهيدا لهذه المسألة وتأصيلا لها. ألم يتكلم على الأعمال وخلق الأعمال وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي بما إليه الإنسان طائر؟ فقال الآن: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق إيه يعني لم يطلع على ذلك؟ يعني لا يعرف أحد الخاتمة أحد من الناس، لا ملك ولا نبي إلا من خصه الله سبحانه وتعالى، إلا من خص النبي صلى الله عليه وسلم بإعلانه بنهايته، مثل من حكم عليهم من علمهم بأنهم من أهل الجنة، هؤلاء علمت خاتمتهم. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان وسلم للحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا بناء على أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل، أفعال الله سبحانه وتعالى لا يقال لها لما، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغاية حتى يقال لما. تلاحظ الإمام الطحاوي ماشي على الأصول، ولكن قليل جدا من يتنبه لمثل هذه الأمور. لا يقال لفعل الله سبحانه وتعالى لما فعل، ليه؟ لأنه كل أفعال الله سبحانه وتعالى صادرة بناء على علمه الأزلي، ليس له غاية ولا مطلب ولا مذهب من وراء أفعاله جل شأنه عن ذلك. فحل لا، لأنه الذي يفعل فعلا لغاية يكون له حاجة في تلك الغاية، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحتاج إلى أفعاله أو مفعولاته يعني مخلوقاته جميعا. نعم. أيوة في حقيقة، يعني كما قلنا إنه يعني حقيقة القدر وحقيقة القضاء هو إما إرادة الله أو علمه، إذن هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو فعل لازم على مترتب على صفة من صفاته، من صفات الله جل شأنه. إذن هل يمكن لنا نحن أن ندرك ونتحقق حقيقة وكن هذه الصفة؟ مهما فعلنا ومهما يعني حاولنا لن نستطيع إلى ذلك سبيلا. إذن نحن الأصل فينا التسليم بذلك، لأنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى إلا هو جل شأنه. لا خذ خلص المسلم المقطوع به ان الله سبحانه وتعالى علم ذلك، اما كيف ولما ولماذا الى اخر هذه الاسئله فلا يتوصل اليها. بالضبط بدون، لانه فارس لانه فيش عند الانسان ملكات ولا عنده وسائل ولا طرق التفكير في مثل هذا الامر، فاذا الانسان فكر في مثل هذا الامر فانه سوف يضل عن السبيل.
وضلت اخواتك
100% طبعا. من أكثر المسائل التي حصل فيها خلاف مسألة القضاء والقدر.
يعني في الحالة لا يشعر عما يفعل عن المجتمع.
نعم.
نحن البشر عارفين قانون هذا قلم بينزل على الأرض، بعرف القانون راح ينزل على الأرض. كيف بعلم الله؟ أنا بشر بعرف. ما في.
هي سهلة من جهة وصعبة من جهة. نعم تفضل. نعم بالله يتعلي صوتك الله يخليك. جميل جدا. بيحكي إذا كان أفعال الله، إذا كانت أفعال الله ليس لها غاية وليست متركبة على علة، فلماذا نفسر إنه المشركين لما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة كان ينزل القرآن بذلك؟ ألا يكون ذلك دليل على إنه سؤال المشركين سبب لإنزال القرآن؟ أول أمر يجب على الإنسان أنه يعرفه في مثل هذا المقام هو أن القرآن ظهر فجأة واحدة مرة واحدة في اللوح المحفوظ ولم يظهر شيئا بعد شيء، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد القرآن دفعة واحدة في اللوح المحفوظ ثم أنزله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بعد ذلك صار ينزل الأمر إلى جبريل عليه السلام بإنزاله على حسب الواقعات. واضح الكلام كيف؟ بناء على ذلك يعني صارت الآيات التي أصلا هي أنزلت، يعني يتوهم الإنسان أنها أنزلت فقط جوابا على المشركين، هي أصلا كانت موجودة مسبقا وكانت كأنه كان ينتظر موعد إنزالها وموعد إظهارها، أما هي فهي موجودة منذ أزمنة متطولة. بنفس الأسلوب بنقول نفس الكلام، الله سبحانه وتعالى أفعاله، شوف هذه قاعدة، أفعاله لا يعني ليس مطلوبا، يعني ليست صادرة للوصول إلى شيء، بل أفعاله صادرة بناء على علمه الأزلي، يعني أفعاله لا يطلب منها شيء غير الله سبحانه وتعالى. واضح هذا هو مفهوم الغاية وهذا مفهوم الدافع، إنه لا يوجد هناك دافع وعلة أثرت على الله سبحانه وتعالى فأوجدت أفعاله أو جعلته يوجد أفعاله، بل الله سبحانه وتعالى يوجد أفعاله في الوقت الذي علم منذ الأزل أنها ستوجد فيه. هذا هو المنفي بالضبط، كل الأمور على الإطلاق بنفس الأسلوب يجاب عليها بنفس الجواب، أن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل أنه سوف يسأل سيدنا إبراهيم هذا السؤال، فلم يكن فعل الله سبحانه وتعالى معلولا لسؤال سيدنا جبريل، بل كان مترتبا على وجود وظهور سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام. شوف كيف، فسؤال سيدنا إبراهيم ليس علة لفعل الله وليس دافعا بل هو شرط لوجوده. خلينا نحكي، يعني لا يوجد فعل الله سبحانه وتعالى بإحياء الطير مثلا إلا بعد وجود سؤال سيدنا إبراهيم بطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا كل الأفعال مثل الأفعال الخارقة وهي المعجزات بنفس الأسلوب. هي كأنك بدنا نحكي يعني عشان هيك عبرت عنه كأنه صرف أو معد لظهور هذا الأمر فقط مش أكثر ولا أقل. وهذا هو كونه علة هو المنفي، كونه دافعا هو المنفي، أما ما في وذلك فلا شيء فيه، لأنه أصلا هو يعني عين الحكمة أن يوجد ترتب شيء على شيء، ولكن النقص أن توجد شيء من أجل شيء. شوف كيف؟ أن توجد أفعالا مترتبة في غاية الانتظام هذا حكمة، ولكن أن توجد شيئا بناء على شيء لأجل شيء هذا نقص، هذا هو المنفي. شوف كيف؟ طبعا الكلام في خلق الأفعال وأن الأفعال هل هي قادرة من الله سبحانه وتعالى أو هي مخلوقة خلق من العباد نفسهم، هذه المسائل كان يتم الكلام فيها في عهد الصحابة والتابعين أيضا. والحقيقة يعني في نصوص كثيرة جدا، ولكن الوقت لا يتسع لأن نقرأها جميعا. نقرأ بعض يعني رواية من ذلك، مثلا في صنن ابن ماجه عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر. القدر أو القدر تقرأ قراءتين كلاهما صحيحة. قال: خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل زبل أحد ذهبا أو مثل زبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته، فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة، يعني فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: ائت زيد ابن ثابت فاسأله. فأتيت زيد ابن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل زبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير ذلك على غير هذا دخلت النار. تلاحظ كيف التابعين كانوا يستشكلوا أمور فيسألون الصحابة، والصحابة ما كانوا يستنكرون عليهم منهم يسألوا هذا الكلام، كانوا يدلونهم ويجيبونهم بأجوبة صحيحة، ما كانوا يحفظهم هذا يا أخي بتاع في الدين ما تسأل وإلى آخره، لا كانوا يفهموهم بأسلوب صحيح ويودي على علماء كلهم علماء. لاحظ الصحابة الذين ذكرت أسماؤهم من كبار الصحابة من علماء الصحابة، وكل واحد منهم كان يحيل على صاحبه حتى يزيد من اطمئنان هذا السائل، ما كان يستنكر عليه. انت بتسأل انا جوابي هيك، حتى تزداد اطمئنانا وتزداد ثقة بهذا الجواب، تذهب فسأل غيري. شوف كيف، وتوجد روايات كثيرة جدا تدل على مثل هذا الامر. طبعا كتب نعم نعم هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله عند الكلام على اللوح والقلم. نعم. ما هو أنت بتقدر تعرف إيش اللي أصابه؟ من الجواب انه ما اصابك لم يكن ليخطئك، كانه كان يشك في انه كان ممكن يصيبني غير اللي اصابني، فاجابوا لا ما اصابك لم يكن ليخطئك. وفي روايات كثيرة تدل على انه الخلاف كان في الافعال نفسها، هل نحن نستطيع ان مثلا ذكرنا طبعا احنا في يعني في الثانوسية ذكرنا انه اصل الخلاف كان عند القدرية، اصل ومنشأ هذه المسألة كان عند القدرية الذين قالوا لا قدر والامر انف. ايش معنى والامر انف؟ هذا بتحل وجه الاشكال اللي مثلا انت سألت عنه، انه في ايش كان الاشكال، ما الذي اصابه، ايش معنى والامر انف؟ الامر انف معناه لم يكن هناك علم ازلي وانه كل شيء مستانف. شوف كيف؟ اذا هذا هو الاشكال اللي كان اصابهم. فلاحظ الجواب الذي اجيب به ما اصابك لم يكن ليخطئك هو نفسه جواب على هذا الاشكال ايضا، لانه الاشكال اذا كنت تؤمن انه الامر انف وصار في عندك اشكال، هل فعلا انه الامر انف؟ يعني ايش معنى الامر انف؟ اما الله سبحانه وتعالى لم يعلم شيئا منذ الازل ولم يقدر على الناس ما هم طائرون اليه، هذا ممكن واحد يستشكل ذلك، ممكن واحد يحكي ايش؟ انه لا، لم يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك ولم يقدر على احد فيه، فالامر كله مستأنف، يعني انا ابتدئه ابتداء، انا ابتدئه واوجده، فصار عند هذا اشكال، فاصابه شيء من القدر، فراح يسأل بعض العلماء من الصحابة، فحلوا له هذا الاشكال. لو انا حقيقة يعني كاتب اشياء اكثر من ذلك، ولكن لا يعني نستطيع ان نذكرها كلها الان، ولو الواحد يجمع كل الروايات، وانا جمعتها تقريبا معظمها ما تتعلق بهذا المجال.
لكن من اجل المسلم
طبعا بلا شك،
اجل المسلم يقول يعني كيف تحدث الافعال، ان الله لم يكن يعلم هذه الافعال،
صحيح
لا يتدخل فيها.
هم أرادوا أن يهربوا من الجبر،
نعم.
فوقعوا في إشكال آخر. إحنا طبعا نسلم أن كل الفرق الإسلامية كان مقصدها أمر سليم ومقصدها أمر نبيل، ولكنهم أخطأوا في إيجاد الحل المناسب. من هنا برز تميز بعض العلماء عندما أوجدوا الحلول الصحيحة، بحيث أولئك الذين أخطأوا قيل عنهم مبتدعة، يعني ابتدعوا جوابا لم يكن مذكورا. يعني هذا القولهم قول الجعد بن درهم مثلا انه لا قدر والامر انف، هذا الجواب من قاله من قبل؟ الم يكن الصحابة ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اصابك لم يكن ليخطئ، فكيف تقول انت لا قدر والامر انف؟ اليس هذا بدعة ابتداع؟ شوف كيف ايش ابتداع، يعني استحداث امر لم يكن، استحداث امر لم يكن على وفاق ما سبقه، اذا انت ابتدعت شيء جديد فصار مبتدعا. ولكن نحن نسلم ان مقصدهم صحيح، ولكن ليس كل انسان مقصده صحيح معناه لازم نحكي انه اصاب ورحمه الله وغفر له، يعني ندعو لهم بالمغفره والتوفيق والدخول في الجنه جميعا، ولكن لا يستلزم ذلك انه احنا لا نحكم عليهم بالخطا، جوابهم خطا ولكن قصدهم منيح، هذا مسلم والله سبحانه وتعالى اعلم. طبعا هذه فرق إسلامية كلها. مية في المية هذا هو المختار عند أهل السنة، أن الفرق الإسلامية لا يكفر أحد من أهل القبلة، وهذا هو الذي نص عليه الإمام الطحاوي في بعض عباراته، وهذا هو ما اختاره الإمام الأشعري وما استقر عليه مذهب الإمام الأشعري كما رواه عنه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، رواية طويلة جدا إن شاء الله في يوم بوردها لكم، كل واحد تخبر عن من قبله وعن من قبله حتى يصلون إلى الإمام الأشعري ويوضحون حقيقة مذهبه في هذا الأمر، إنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولكن عدم تكفير أحد من أهل القبلة لا يعني عدم الحكم بالخطأ عليه وعدم الحكم بالابتداع عليه. مسألة التكفير هذه أمر، ومسألة الخطأ أمر آخر، يعني المجسمة مبتدعة ولكن بعض أهل السنة كفروهم. شوف كيف؟ بعضهم كفروهم، ولكن والله سبحانه وتعالى أعلم، المختار عدم التكفير على الإطلاق إلا في حدود معينة، لما الواحد يعني تبسيم لا إشكال فيه وتسبيح لا إشكال فيه هذا يكفر. شوف كيف يكفر. أما إنسان يتحتمل العبارات وتحتمل إلى آخره هذا قد يعبر أو يسكت عنه.
زي كالصفية زي الجبرية
مثلا الجبرية اختلف العلماء هل يكفرون أو لا. التحقيق والله أعلم أنهم لا يكفرون الجبرية مع أنهم جبرية. شوف كيف مشهور عن الجبرية أنهم كانوا من أشد الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. حتى أنه كان الجهم ابن صفوان زعيم الجبرية ممن صار على بعض ولاة الأمويين لأنه كان ظالما واحد وهو جبري صار على واحد مشهور في شمال العراق كانت إمارته صار عليه وكانت دعوة الجهم ابن صفوان هو الرجوع للعمل بالكتاب والسنة
مشهور الدين والإسلام
مع أنه جبري طبعا 100% ولكن هذا لا يستل جبري ومع ذلك قام بثورة.
إذا ممكن قصد الدائن هنا السابعي كما قال أخونا نكون الجبر كلام الجبر
لا مش بالجبر
إنه خطر خاطر الجبر
يعني ممكن الجبر وممكن القدر ولكن الظاهر هنا القدر لأنه قال القدر هو كان ضدهم ضدهم هم اثنين في نفس المرحلة
يعني حقيقة هاي أنا الصبي يعني يجب المسلمين يشتغلون
نعم
أخذ جانب واحد ما أخذ الجوانب يعني حتى لحل مسألة من المسائل لم ينظروا إلى الجوانب كلها
نعم
أخذ الجانب الذي توقعوا في النظر
طيب
هذا يستجل من
أنا أعلم يعني أستاذ فارس أنا بعلم أنه أنت تهتم بهذا الجانب كثيرا جدا وأنا صدقا ما أقول لك هذا الكلام مجاملة شوف كيف أنا أقول هذا الكلام يعني لأني أنا نفسي أعتقد به أعتقد أنه لا توجد هناك فرقة من فرق الإسلامية يحكم عليها بالكفر إطلاقا إلا بعض الناس لأسباب خاصة بهم شوف كيف أما نحن هذه ميزة يمكن بعض الناس الجلوس الآن يحكم هذا متعصب للأشاعرة ولكن ثقوا تماما انه هذه ميزة من ميزات الاشاعرة اللي هم اللي اجل هذه الميزة قيل عنهم انهم مذهب توفيقي التوفيق هذا قائم على التحقيق وليس على التلفيق شوف كيف انت لما انت تحكي والله انا لا اكفر الجهمي لانه اراد كذا وضل السبيل هذا مش تبرير له يعني مش عفوا تلفيق لمذهبه هذا توضيح لمذهبه ولكن ابراز لعلة وقوعه في الخطأ فهذا عذر له شوف كيف وانا لا اكفر المعتزلي مع قوله بخلق الافعال شوف كيف لانه ارجع قدرته الى الله سبحانه وتعالى هذا مش تلفيق اسمه هذا تحقيق لحقيقة مذهب المعتزلة التفصيل بالضبط تفصيل وارجاع كل جزئية الى اصلها هذه الطريقة لا تجدها عند احد من الفرق حقيقة الاشاعرة هم الذين تميزوا بذلك لذلك مذهب الأشاعرة هو الذي ساد وانتشر عند جميع المسلمين عند خلينا نحكي 80% من أهل الإسلام كانوا أشاعرة على مدى القرون المتعاقبة ليس لأنه هو المذهب الذي يجمع أكبر قدر من المسلمين على عقيدة التوحيد والمذهب الذي يحقق ذلك لا شك أنه سيكون أقرب المذاهب على الإطلاق إلى بيان حقيقة الإسلام صح ولا لا رحمة للمؤمنين للمسلمين كلهم وهذه حقيقة يعني الذي يريد أن يتحققها عليه أن يقرأ ويطالع في الكتب يعني يمكن واحد يسمعها مني يحكي هذا متعصب بس هي حقيقة يعني مش مجرد تعصب هي يعني أنا قرأت للمعتزلة وقرأت للشيعة وقرأت لناس كثير ولكن لم أجد أحدا يناقش أعداءه ويناقش مخالفيه كما يناقش الأشاعرة من يخالفهم يعني شو بدك أحسن من الإمام الرازي اللي قاعد بحكي لك للمعتزلة يوجد لهم أدلة لم تخطر لهم على بال يمكن أن كنت تستدله بأمر هم أصلا لم يخطر لهم على بال يمكن لو أنهم كانوا معاصرين للإمام الرازي كان مصطفوه زعيما عليهم وهو أصلا يرد عليهم ولكن يوجد لهم أعذارا أنه أنتوا أنا بعرف أنكم أنتوا تفكرون كذلك ولكن كان يمكن أنكم تحتجوا بشيء بشكل أقوى ناسين زي كما يعني يقال يعني المجسمة المتأخرين تعلموا مذهبهم من ابن تيمية من الإمام الرازي لأن الرازي كان يحكي لهم أنتم تريدون إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى الأدلة على إثبات الجهة لا تخلو إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا بعض الاستدلالات هم أصلا لم يلتفتوا إليها بعد ذلك هم التفتوا إليها وصاروا يحتجوا فيها بتعلموا منه مع أنه أصلا يقسم لهم هذه التقسيمات لكي يدلهم بعد ذلك انه كل هذه التقسيمات باطلة. ولكن حقيقة يعني كثير من الناس لا شك في ذلك انه اصلا هو مبتدع. اصلا هو مبتدع. يعني حتى لو اردت انك تحكي لابن الحلال تعال خلينا نتناقش خلينا نتفاهم مع بعض، بحكي لك لا يا اخي انا ما بدي اتناقش، في ناس زي هيك ولا ما في؟ والله في، يعني انا اراهم وانتم ترونهم وهم موجودون، لا يريدون ان يسمعوا من غيرهم، خلاص هكذا خلقنا. ايش بحكي لك؟ هذا مبتدع. اما الانسان المستقيم بحكي لك خلينا ندردش مع بعض. يعني شوف هذا التابعي وقع في نفسه في راهية الغيره مثلا، غيره احاله على غيره وهكذا. اما الناس اصلا اللي في نفسه بدعة، هذا في نفسه ظلمة، لا يسمع من غيره اصلا، وهذه سمة المبتدع. لهذا اصلا سمي المبتدع مبتدعا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. لاحظ ما هو العلم الموجود؟ الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل. ما هو العلم المفقود؟ الغيب، اللي هو ايش الانسان، هل هو من اهل الجنة او من النار. انكار العلم الموجود كفر. بحكي اذا واحد بحكي مثلا اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم ما انا طائر اليه، اذا ما فيش داعي اعمل. هذا انكر العلم الموجود الذي هو الامر بالعمل، هذا كفر. وانكار وادعاء العلم المفقود كفر، لانه من الذي اعلمك ما هي خاتمتك؟ لا احد يعلم خاتمته، صح ولا لا؟ فيجب على الجميع الالتزام بالعلم الموجود وعدم ادعاء العلم المفقود لكي يبقوا جميعا على ميزان صحيح. قال: ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
ان يسلم.
ان يسلم بالضبط. عشان هيك حكى قبل ذلك الخوض في القدر والتعمق فيه، هذا يؤدي الى الضلال، صح ولا لا؟ ثم قال أيضا إتماما لنفس الموضوع: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. باللوح والقلم، اللوح عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والقلم أيضا مخلوق آخر. أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب ما هو طائر إلى يوم القيامة، وين يكتب؟ في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ لا يحتوي على جميع علم الله سبحانه وتعالى، بل يحتوي على قدر ما يطير من الكائنات منذ بداية الخليقة إلى اليوم الآخر. هذا هو المنصوص عليه في الأحاديث. فاللوح المحفوظ ليس هو صورة لعلم الله سبحانه وتعالى، بل هو بعض معلومات الله. لاحظوا القلم ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ بهذا النص، وفي بعض الروايات قال إيش؟ أمر القلم بأن يكتب فكتب. روايات بعضها قيل فيها إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى كتب، يعني نسبت الكتابة إلى الله ابتداء، وبعض الروايات نسبت الكتابة إلى القلم بأمر من الله، صح ولا لا؟ ما هو اكتب ما هو طائر إلى يوم القيامة. كذلك مثلا قبض الأرواح ورد في بعض الآيات إلى الله، نسبته إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، وفي بعض الآيات وردت نسبته إلى الملائكة، ولكن الملائكة لا يقبضون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف، كما أن القلم لم يكتب إلا بأمر من الله. لاحظ النداء اللي في آخر اللي في الثلث الأخير من الليل ورد نسبته إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة في بعض الأحاديث، وورد نسبته في بعض الأحاديث إلى بعض الملائكة الذين لم يكونوا لينزلون وينادون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمور كثيرة جدا جدا في نصوص الشريعة. إذا نستنتج من هذا الأمر شيء، صح ولا لا؟ إنه ما كان يوجد بأمر من الله ولو بتوسط بعض مخلوقات الله يجوز نسبته إلى الله ابتداء، ما كان يوجد وما كان يحدث وما يعني يوجد ويحدث ويحصل بأمر من الله سبحانه وتعالى أو بإرادة منه، ولكن بتوسط المخلوق، هذا يجوز نسبته إلى الله مباشرة، ويجوز نسبته إيش؟ إلى المخلوق الذي أمره الله سبحانه وتعالى بفعل هذا الأمر. ومن هنا من لم يلاحظ مثل هذا الأمر، هذا يسميه علماء البلاغة الإسناد العقلي. الإسناد العقلي يعني إيش؟ الفاعل حقيقة للنداء في آخر الليل من هو؟ الملك. الفاعل حقيقة للكتاب من هو؟ الفاعل المباشر القلم. شوف كيف الفاعل المباشر لقبض الأرواح من هو؟ الملك، صح ولا لا؟ ولكن يجوز نسبة الكتابة إلى الله، ويجوز نسبة قبض الأرواح إلى الله، ويجوز نسبة النداء إلى الله. كما إنه قبل قليل رأينا الحديث إنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ينادى، في بعض الروايات ناداه الله. شوف كيف؟ لأن النداء لم يكن ليتم إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. شوف كيف؟ هذا الإسناد يجوز إسناده مع أنه الفاعل مباشرة هو مين؟ الملك أو الملائكة أو من يأمره الله سبحانه وتعالى، يجوز إسناده إلى الله. ليس لأن الملك لم يكن ليفعل ذلك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فالسبب الحقيقي لهذا الفعل هو الله، والسبب بالواسطة هو الملك. من نفس الباب، من نفس الباب. مش هو بالضبط نادى الملك في الناس، مين اللي بنادي؟ مثل الملك المنادي تبعه. إسناد عقلي لأنه هنا إسناد إلى السبب الحقيقي، هذا يعرف بالعقل. شوف كيف هذا كأنك يجوز إسناد المعلول الثالث المعلول الثاني إلى العلة الأولى. واضح كيف يوسف؟ يعني السبب الأول هو الله، السبب المباشر هو الملك، المسبب هو اللي صار بعد ذلك، إما الكتابة أو الإنزال النزول أو النداء أو إلى آخره. هذا النزول أو الكتابة أو النداء ممن صدر مباشرة؟ من السبب الثاني، صح ولا لا؟ فيجوز ما نسبة ما صدر من السبب الثاني إلى السبب الأول، لأن السبب الثاني لم يكن إلا بواسطة السبب الأول، بأمر السبب الأول. هذا إسناد عقلي. فلذلك قال بعض العلماء التحقيق في مذهب الفلاسفة أنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، بناء على أنه صح سلموا قالوا أن هناك في ترتبات في الأسباب، ولكن كلها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، كلها راجعة إلى الله جل شأنه. نعم. أما هي نفس الاسم، نفس الأسلوب، يأمر ملكا فينزل. ورد في سنن النساء حديث بهذا الأسلوب. صحيح.
بس نحن نقول مثل العام أو نأخذ مثلا نحن نأخذ
بأن
الله يأمر ملكا فينزل.
بالضبط.
يعني الحديث
الأول أن الله ينزل. 100% طبعا. طبعا 100%. هو هذا من باب الإسناد العقلي. نفس الأسلوب. تلاحظ كيف؟ يعني الواحد لما ينتبه فعلا لكل هالاضطرادات هذه، عدة أمور كلها تسير على نطاق واحد، بعد ذلك لما يرد حديث مثلا ينزل الله، يعني يفهم تلقائيا أنه ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، بل يأمر ملكا فينزل. طب واحد ممكن يحكي طب ليه قال ينزل الله؟ من باب الإسناد العقلي، لأنه هذا أمر شائع في الشريعة، ليس هو النص الوحيد الواقع في الشريعة بهذا الأسلوب، بل أمر ملكا فنزل، فنصب النزول مباشرة إلى الله مثلا. كيف هذا؟ حتى ورد، يعني بحكي لك، ورد حديث في سنن النسائي بأن الله سبحانه وتعالى أمر يأمر ملكا فينزل فينادي، فالنزول والنداء إنما يكونان من الملك وليس من الله. تصور إله بنادي، لا يليق في الإله أن ينادي، لا يليق في النداء، لا يكون إلا من وظيفة المأمور. شوف كيف لا يليق في الإله أن ينادي، يعني سبحان الله كيف يقولون هذا الكلام؟ يعني أنت هل يعني هل يليق بك في الشارع أن تنادي، ترفع صوتك وأنت تنادي؟ هذا أصلا من الأمور المنهي عنها في الشريعة، صح ولا لا؟ فكيف ينسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى؟ ينادي أخرى كل ليلة الثلث الأخير وبنزل وبطلع، يعني عيب والله يتي مثلا
لا ينقطع ثلث الليل لا ينقطع
بضم يلف
على طول ما ينقطع الثلث.
نعم قدام هذا الاسلوب البلاغه
نعم قوي جدا هذا هو التأثير القوي. يعني انت لما تحكي الملك هو الذي ينزل ممكن واحد يحكي هذا الملك, ولكن لما يحكي الله سبحانه وتعالى ينزل في فرق كبير في القوة. في الحقيقة انت تعلم وتتعقل وتصدق وتعلم حقيقة ان الملك هو الذي ينزل, ولكن لما تستحضر ان الملك لم ينزل الا بامر الله هل يكون وقع هذا اكبر عليك ولا لا؟ صح ولا لا؟ لما واحد يجي يحكي لك انا مندوب الوالي, او يحكي لك يعني واحد ينادي ويحكي لك انا انادي بامر الله سبحانه وتعالى, او انه ينادي فقط اني اقوى عندما تسند الى الله سبحانه وتعالى ولا لم اذا لم تسند شوف كيف فهذا اقوى, هذا بلاغيا اقوى, وهذا متفق عليه عند العقلاء جميعا. عشان هيك خرج من ذلك المذكمة. والله مستمع بهمش. ايوه نعم 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 هذا من باب انه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينادي هذا بكلامه النفسي الازلي. الكلام الخلاف الان في الكلام الذي كان صائر قبل قليل في امور حادثه مثلا النزول والصعود حركات صح ولا لا؟ الكتابه انه يمسك واحد قلم ويكتب هذه امور حادثه, اما الله سبحانه وتعالى فهو متكلم ازلا وابدا, وفي تلك الحاله بالتحديد هذا بيكون تعبير بالكنايه عما شفت عما يعني عن حقيقه هذه الحاله. لمن الملك اليوم؟ شوف كيف مش شرط انه بالضبط يصير هذا القول, والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم نعم ما هو كائن الى يوم القيامة. نعم نعم هل علم الله في العدم؟ هو ما احترامي إلك سؤالك مخربط, هذا رقم واحد. أنا بكرر لك يا بتسمح لي أنا أسمع إيش اللي بدك إياه. أول إشي نحن لم نقل انه كل ما هو في الوجود فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى